إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، نعيش وإياكم وقفات مع حديث عظيم من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام عظيمة، وهو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، فإنه قد أعطي جوامع الكلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذا الحديث العظيم فيه من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الصبح يدعو بهذه الدعوات المباركات: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وهذا يبين هدف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث أن هدفه عليه الصلاة والسلام هذه الأشياء الثلاثة. نعم، ولهذا أول ما يصبح الصباح يقول هذا الدعاء العظيم: اللهم إني أسألك علما نافعا. ولا شك أنه ما من عبد من العباد إلا وله هدف يسمو إليه ويريده ويطلبه في كل يوم من أيامه. نعم، إلا أن الأهداف تختلف، فنبينا صلى الله عليه وسلم هدفه الأسمى والأعظم هي هذه الدعوات المباركات: أسألك علما نافعا. هدف عظيم عباد الله، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل ربه علما نافعا. وما أعظمه من هدف! أهداف كثير من الناس الآن تختلف، نسأل الله السلامة والعافية، بحسب وجهاتهم وبحسب آرائهم وبحسب ما يذهبون إليه. فذاك هدفه الدنيا، وذاك هدفه المنصب، وذاك هدفه تجميع المال، وذاك وذاك، يختلفون في أهدافهم. لكن انظر إلى ما سنه لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم العلم النافع قبل القول والعمل، لأن الله عز وجل قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقد بوب الإمام البخاري بابا وقال: باب العلم قبل القول والعمل. ويا ترى لماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه العلم؟ قبل الرزق الطيب وقبل العمل المتقبل، لأنه لا يستطيع أن يميز الإنسان بين الرزق الطيب من غيره ولا بين العمل المتقبل من غيره إلا عن طريق العلم النافع. ولهذا قال: اللهم إني أسألك علما نافعا. فإن العلم له أهمية عظيمة، لأنه إذا علم الإنسان استطاع أن يميز بين الرزق الطيب الحلال وبين الرزق الخبيث الحرام الذي لا يجوز، وهكذا يستطيع أن يميز بين العمل المتقبل من غيره من الأعمال. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم العلم النافع قبل هذين الأمرين اللذين سمعتمهما: اللهم إني أسألك علما نافعا. وبين عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء العظيم على أن العلم على قسمين: العلم النافع وعلم ليس بنافع بل هو ضار على صاحبه. نعم، ليست كل العلوم نافعة، ليست كل العلوم نافعة للناس، فكم من علوم شتى وكم من أمور عظيمة، ولكن نعم العلم النافع هو الذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة، وهو الذي يكون سببا لرفعة صاحبه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لا شك أن العالم لا يستوي مع الجاهل، العالم له منزلة عظيمة وله قدر رفيع وله مكانة مرتفعة بخلاف الجاهل، فإن الله عز وجل رفع أهل العلم، رفع أهل العلم درجات. نعم عباد الله، فالعلم النافع هو الذي ينفع صاحبه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. نعم هذا آخذ للقرآن وهذا آخذ للقرآن، لكن ذاك انتفع بذلك العلم وعمل به ورفعه الله في الدنيا والآخرة، فكان حجة له بين يدي الله سبحانه وتعالى، وذاك أخذ القرآن ولم يعمل به فكان حجة عليه يوم القيامة. وهكذا من العلوم التي ليست بنافعة، نعم عباد الله، بل هي ضارة، علوم الدنيا التي فيها من المحرمات وفيها من ارتكاب ما حرم الله سبحانه وتعالى ما فيها، هذه علوم محرمة. نعم كم من الناس من يسعى إلى علوم دنيوية وإن أدت إلى ماذا؟ إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، لا يلقون لذلك بالا. أهم شيء عنده أنه ينتفع على حسب زعمه بذلك العلم، ينتفع انتفاعا دنيويا. فنسأل الله السلامة والعافية. هذا العلم الدنيوي لا ينفع صاحبه إذا كان فيه ما حرم الله سبحانه وتعالى من اختلاط ومن نظر إلى المتبرجات ومن إلى غير ذلك. نعم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا. وإذا أعطاك الله العلم النافع فأنت على خير عظيم. إي والله أنت على خير عظيم من عبد الله، إذا أعطيت العلم النافع فإنك في خير عظيم. من كل الناس يسعى إلى أن يكون ماذا؟ أو أن يعطيه الله علما نافعا ينفعه الله به في الدنيا والآخرة. نعم عباد الله، فإن العلم يرفع صاحبه كما سمعتم في الدنيا، ويرفع صاحبه يوم القيامة. نعم منزلة العالم غير منزلة الجاهل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: ارتقي اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وهكذا في أول منزل منازل الآخرة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد فيسأل عن أكثرهم أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد. هذا رفع دنيا، رفع أخروي، نعم عباد الله، والرفع الدنيوي أيضا حاصل. ولهذا عمر رضي الله عنه لما ولي نافع بن الحارث، نعم لما ولي على مكة وأصبح واليا عليها وهو مولى من الموالي، قال عمر رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا. هذا الأمر الثاني والهدف العظيم الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، ورزقا طيبا، لأن الأرزاق على قسمين: رزق طيب ورزق خبيث. نعم، فالرزق الطيب هو الذي يكون من الحلال لا شبهة فيه، والرزق الخبيث هو الذي يكون من الحرام، من الربا، من الغش، من الخداع، من ومن ومن إلى غير ذلك. هذه أرزاق خبيثة، ولهذا تأسف على كثير من الناس لا يبالون بجمع المال من حلال كان أم من حرام. وهذا من علامة الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ليأتين على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين المال أو من أي شيء أخذ ذلك المال، أمن حلال أم من حرام. وهذا هو الذي نشاهده ونعاينه. نعم عباد الله، أي أن كثيرا من الناس لا يبالي، أهم شيء أنه يرى المال بين يديه، وسواء كان حلالا أم حراما. نسأل الله السلامة والعافية. وما يدري هذا المسكين أنها مصيبة عليه، ولهذا صاحب الرزق الخبيث لا يتقبل الله منه الدعاء، يدعو الله فلا يستجاب له. كيف لا؟ قد جاء في حديث أبي هريرة قال: ماذا وهو يذكر رجل يطيل السفر وهو أشعث أغبر، ولكن مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. قال: ثم يرفع يديه ويقول: يا رب. قال: أنى يستجاب له، أنى يستجاب له. فإذا أردت أن تستجاب دعوتك فأطم مطعمك عبد الله، وكل من الحلال، وابتعد عن الحرام وعما كان فيه من الشبه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورزقا طيبا، الله عز وجل قد أمر رسله بالرزق الطيب وأن يأكلوا من ذلك: يا أيها الرسل كلوا من طيب من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الله أمرنا بالرزق الطيب وبالرزق الحلال ونهانا عن الحرام، فلنبتعد عباد الله عن الحرام بجميع أشكاله وبجميع أصنافه وأنواعه. والله إنه لخير لك أن تبتعد عن الحرام، نعم، ولو لم تأكل شيئا، ولو لم تأكل شيئا. نعم عبد الله احذر. ولهذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: ورزقا طيبا، ورزقا طيبا. فلنحذر معاشر المسلمين من الرزق الخبيث، من الرزق الحرام. ولهذا تأسف على كثير من الناس اليوم الذين لا يبالون بما جمعوا من الأموال. نعم، ما أكثر البنوك الربوية في هذا الزمن؟ كثيرة ومتكاثرة، بل لا يكاد البعض من الناس يسلم منها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. بنوك ربوية هي سبب لمحق بركة المال، وهي سبب لعذاب الله. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، الذي يرابي بالأموال لا يزد إلا قلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أكثر رجل من الربا إلا كان أمره إلى قلة. كلما أكثرت من الربا كان أمرك إلى قلة. و وقد ذكر لنا شيخنا حفظه الله تعالى شيخنا يحيى قصة رجل حدثت أو حصلت له وكان عندهم وكان ممن يعرفه. نعم كان ذا أموال طائلة وتجارات عظيمة فأراد أن يوسع الأموال أكثر فبدأ يدخل في البنوك الربوية ويستلف منها من أجل أن ينمي تلك التجارة ومن أجل أن يرابح فيها ومن أجل أن يزداد إلى ذلك. فكان أمره إلى قلة فبدأ بعد ذلك إلى القهقرى حتى باع تلك المزارع كلها وباع تلك الآلات وباع تلك الآبار التي كان يملكها. قال شيخنا حفظه الله فلقد رأيناه يعمل بالفأس كما يقال يعمل ب نعم مع الناس أصبح عاملا وكان أيضا ذا جثة كبيرة فربما كان يتعب من العمل لا يستطيع أن يعمل. سبحان الله من تاجر كبير ومن مزارع كبير أصبح يعمل وأصبح عاملا مع الناس ويا ليت الناس يعبؤون به لضخامة جسمه نعم ولكبر جسمه لا يستطيع أن يصلح أن يكون عاملا إلا أن يشاء الله. هذا كله بسبب الربا. هذا مثال يسير فقط عباد الله والأمثلة كثيرة لكن من باب أننا نتذكر أن الإنسان يسعى بكل ما أعطي من قوة إلى الرزق الحلال ورزقا طيبا. احذر يا مسلم وابتعد عن الربا بجميع أصنافه وأشكاله والله إنه يمحق الأموال ويمحق الثروات ويمحق التجارات. نعم إما في العاجل أو في الآجل فاحذر يا مسلم الله يحارب آكلين الربا. فلتكن على حذر عظيم فلتكن على حذر عظيم من هذا الباب. ولهذا يسأل الإنسان ربه أن يرزقه الرزق الحلال والطيب. ولهذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام ورزقا طيبا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله ومن دعائه عليه الصلاة والسلام وعلما وعملا متقبلا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقبل الله عمله. وهكذا ما أحوجنا جميعا إذا كان هذا هو حال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يطلب من الله أن يتقبل عمله وهو من خير الناس ومن أفضل الناس. فما أحوجنا جميعا إلى أن يتقبل الله أعمالنا وإلى أن نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا العمل وعملا متقبلا. لأن كثيرا من الناس يعملون في هذه الحياة الدنيا يعملون أعمالا صالحات بل جاء في الحديث كأمثال جبال تهامة ثم يوم القيامة يجعلها الله عز وجل هباء منثورا كما قال الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يجعل الله تلك الأعمال التي عملوها في الدنيا من صلاة وصيام وقيام وزكاة وحج وبر وصدقة وغير ذلك يجعل الله تلك الأعمال هباء منثورا. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. نعم عباد الله ولهذا يخشى الإنسان على نفسه أن الله عز وجل لا يكون قد تقبل منه تلك الأعمال التي عملها. والعمل المتقبل هو العمل الذي صاحبه الإخلاص لله عز وجل وصاحبه أيضا المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تكون مخلصا في عملك، تبتغي بذلك العمل وجه الله، تصلي من أجل الله، تصوم من أجل الله، تزكي من أجل الله، لا تصلي رياء ولا سمعة، وتتعلم العلم من أجل الله، وتجاهد في سبيل الله من أجل الله، كل أعمالك لله. فإذا كان الأمر كذلك فإنه يعتبر عملا متقبلا، وإلا إذا لم يكن خالصا لوجه الله الكريم، إنما كان رياء أو سمعة أو كان على غير منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يصبح هباء منثورا مهما كثر عمله. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر عن الخوارج بأنهم كلاب أهل النار. الخوارج كلاب أهل النار، ولو رأيت الخوارج في عباداتهم وفي صلاحهم وفي خشوعهم لوجدت العجب العجاب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم لتحقرون صلاتكم بصلاتهم وصيامكم بصيامهم. نعم. ثم قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام: إنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الرسول يخاطب الصحابة ويقول: إنكم لتحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. واليوم الواحد منا ربما إذا صلى في الصف الأول يغتر بنفسه ويظن أنه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. انتبه يا مسلم من الغرور أن تغتر بهذا العمل الذي تقوم به. ادعو الله أن يتقبل منك ذلك العمل، وليكن عملك خالصا لله، ويكون موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الخوارج لما كانت أعمالهم ليست موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن نافعة لهم، بل كانت وزرا عليهم. والقرآن حجة لك أو عليك. ولنتذكر جميعا ذلك الحديث الذي جاء في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أولا تسعر بهم النار، وكلمة أول في الترمذي، أول من تسعر بهم النار ثلاثة. يا ترى من هؤلاء الثلاثة؟ أهؤلاء قطاع طرق؟ أهؤلاء يسرقون؟ أهؤلاء يزنون؟ أهؤلاء؟ انظر ما هي أعمالهم، انظر ما هي أعمالهم وما هو الشيء الذي يقومون به. قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: عالم أو قارئ للقرآن، ومجاهد، ومنفق. سبحان الله، أعمال ظاهرها خير وبركة، أعمال طيبة ظاهرها أنها طيبة. نعم، عالم يعلم الناس، أفنى عمره ووقته من أجل أن يعلم الناس. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم: وقارئ للقرآن حفظ كتاب الله. وربما كان يصلي بالناس ويخشعون في صلاته أو من صلاته، ومع هذا قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة ومنهم هذا. يا ترى ما هو سبب ذلك؟ لأن هذه الأعمال كانت من أجل الناس. ذلك العالم كان يعلم من أجل أن يقال له عالم. ذلك العالم كان يعلم الناس من أجل أن يرى نفسه أو أن يرتفع في الدنيا، فقد أعطي ذلك في الدنيا وسلبه الله يوم القيامة. نعم. وهذا الذي قرأ القرآن إنما قرأ القرآن ليقال له قارئ، فيؤتى به يوم القيامة فيقرر بتلك النعم التي أنعم الله بها عليه، فيعترف بها بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولا يكتمون الله حديثا، فيقول: يا رب، فيقول: ماذا عملت بهذه النعمة أيها العبد؟ يا عبدي ماذا عملت؟ في يقول: يا رب تعلمت العلم فيك، وحفظت القرآن من أجلك، وفعلت وفعلت. قال الله له: كذبت. الذي يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور. كذبت، إنما تعلمت العلم من أجل أن يقال لك عالم، أو قرأت القرآن من أجل أن يقال لك قارئ، فقد قيل لك في الدنيا. هذه هي ثمرتك، هذه هي ماذا أمنيتك قد حصلت عليها في الدنيا. أما في الآخرة فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. والآخر مجاهد، جاهد في سبيل الله، ضحى بنفسه، قدم روحه، نعم، ومع هذا كله يوم القيامة يقرره الله بتلك النعمة: ماذا عملت بها يا عبدي؟ فيقول: يا رب جاهدت فيك، جاهدت فيك ومن أجلك. نعم، فيقول الله له: كذبت، إنما جاهدت من أجل أن يقال لك جريء وشجاع، فقد قيل لك في الدنيا، فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. والثالث المتصدق، الذي ربما أنفق أمواله كلها أو أقل شيء، الثلثين أو أكثر أو أقل، ومع هذا يوم القيامة يذكره الله بما فعل بتلك النعمة، فيقول: يا رب ما تركت بابا من أبواب الخير، نعم، إلا وأنفقت فيه، أنفقت فيه، أي كنت من المسارعين في ذلك. فيقول الله له: كذبت، إنما أنفقت ليقال لك جواد وكريم، فقد قيل لك في الدنيا، فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. هذا حديث من الأحاديث العظيمة، ويعتبر قاصمة الظهر عباد الله. ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن نجعل هذا الحديث وغيره أيضا من الأحاديث، أن نجعله نصب عيوننا، فلنخلص عباداتنا لله سبحانه وتعالى، فلنخلص في علمنا وفي تعليمنا وفي أعمالنا، من صلاة وصيام وزكاة وحج وبر وغير ذلك، لله سبحانه وتعالى، ولتكن أعمالنا خالصة لوجه الله، وتكون أيضا موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ننجو بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولنتذكر هذا الدعاء العظيم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا تجعل فينا ولا منا شقيا أو محروما.